الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم مع سلسلة قصص الأنبياء، وكنا مع دارسين ذكرنا فيهما جزءا من قصة نبي الله تعالى سليمان عليه السلام. سليمان الذي دعا ربه سبحانه وتعالى أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كما قال الله تعالى على لسان سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كل هذا يدل على أن الله عز وجل سخر له الجن والشياطين، وقال الله سبحانه: ومن الجن من يعمل بين يديه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلول الراسيات. وقال الله تعالى عن سليمان عليه السلام: فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هنا إخواني تدل على هذه النعمة، فهكذا بقي سليمان عليه السلام يستخدم الجن والشياطين في الأعمال الشاقة قد لا يقدر عليها الإنس، يستخدمهم في الأعمال الشاقة حتى قدر الله عز وجل أن قضى عليه ماذا؟ الموت. وتأمل هذه الآية العظيمة، قال سبحانه: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه الآية نستخلص فيها إن شاء الله تعالى ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن الله عز وجل قضى بالموت على جميع الخلائق، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طيب، هنا عندما جاء جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. بل كان هذا حال سلفنا، كانوا لا ينسون الموت، كان بعضهم بعضا يذكر نفسه وإخوانه بالموت. فها هو الفاروق رضي الله عنه كان لا ينسى الموت، وكان رضي الله عنه يتمثل بهذه الأبيات: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. وكان رضي الله عنه يقول: كل يوم يقال مات فلان وفلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر. هذا فيه تربية للنفس إخوان، حتى كان يقول: والله لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. الناس اليوم في غفلة عن الموت والله المستعان، فهذا الموت لا بد منه. والإنسان عندما يعلم أن الله تعالى يقضي بالموت على الجميع، فلا بد له أن يتذكر أمورا: أن هذا الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة في وقت قد لا يخطر لك على بال. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نسير إلى الآجال في كل لحظة وأرواحنا تطوى وهن مراحل، ترحل عن الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. طيب، أيضا من الأمور المهمة أن هذا الموت لا ينفع معه لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا قوة ولا أبدان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا هو سليمان عليه السلام، وهذا مثل عظيم. تأمل ماذا ملك سليمان عليه السلام، ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها، وكان نبيا، ومع ذلك جاءه الموت، قضى الله تعالى عليه الموت. أيضا لا بد من ذكر أن للموت سكرات، سكرات. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا تقول عنه عائشة رضي الله عنها في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام التي فارق فيها هذه الدنيا؟ تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة، يعني إناء فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء، يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله. إن للموت سكرات. النبي عليه الصلاة إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. بل ورد عن بعض الصحابة وهو في سكرات الموت يصف حاله والحال شديدة، قال أجد كأن السماوات أطبعت على الأرض أو أطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأن نفسي يخرج من ثقب أبرة، وكأن غصن شوك يجر من هامتي إلى قبره. ودائما الإنسان يسأل الله أن يهون عليه سكرات الموت. ثم أيضا ينبغي أن يتذكر الإنسان أنه هذه التوبة لا تقبل عند الموت. تقبل عند الموت؟ قبل الموت لا ما في قبل، لكن عند الموت لا تقبل. من يعني يأتي لنا بدليل يدل على هذا المعنى؟ دليل من القرآن؟ لا على التوبة بالتحديد. لا التوبة
حتى إذا جاء أحدهم.
يعني نقرب السؤال، هي آية في سورة النساء. إيه بس قبلها، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. نسأل الله السلام يا إخوان، نسأل الله يرزقنا حسن الختام. فرعون مثل ما ذكرتم، فرعون أراد أن يعلن توبته عند الموت، ولكن هل نفعه ذلك؟ ماذا قال الله عز وجل؟ حتى إذا أدركه الموت قال إني، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأيضا ينبغي لنا أن نعلم أن كل قوة في هذه الدنيا لا تملك إرجاع روحك أبدا. يحاول الطبيب، يحاولون إذا قدر الله عليه الموت لا يمكن أن ترجع الروح إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم. ولهذا الناس عند طلوع الروح ثلاثة أصناف، قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم ماذا قال الله؟ فأما من كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وسبحان الله هذا الموت ما يعرف سن معينة، يعني هذا كبير ولا صغير، الرضيع قد يموت، عند الولادة قد يموت، قد يبلغ 100 سنة يموت. سبحان الله، لكل أجل كتاب. فيموت الطفل ويموت الشاب ويموت الشيخ ويموت من عنده ما عنده من القوة، وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر. سبحان الله، هذه أبيات جميلة إخواني، دائما حقيقة إنسان يعني يتفكر فيها. والتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من فتاة يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. لا إله إلا الله إخوان، والله إنسان يسأل الله حسن الخاتم. بغتة الموت يا إخواني بغتة عظيمة. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. أيضا من فوائد هذه الآية فلما قضينا عليه الموت، فيها فائدة عظيمة، أن الغيب لا يعلمه إلا الله. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال الله عز وجل في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فعلم الغيب لا يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملائكة يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب. قال الله تعالى عن الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجبريل عليه السلام يعلم الغيب؟ ما يأتي لي بحادث أو حديث يدل على أن جبريل لا يعلم الغيب ونبينا عليه السلام لا يعلم. في حديث، في محاورة جميلة حصلت بينهما. أحسنت. في حديث جبريل الطويل في آخر الحديث ماذا سأله؟ قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السماء. من المسؤول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من السائل؟ جبريل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وما أدراك أفضل رسول في السماء جبريل لا يعلم الغيب. أفضل رسول على الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فالرسل كلهم صلوات الله وسلامه لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فنبي الله سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب، لهذا فهو لم يدري عن بلقيس وقومها. من الذي أخبره؟ الهدهد. ما يدري ما كان من خبر. قال إني جئتك من سبأ بنبأ يقين. أخبره عن حال بلقيس وما كانوا يعملون يسجدون للشمس من دون الله، فأعلمه الهدهد بذلك. والجن أيضا لا يعلمون الغيب. ما الدليل؟ الآية ذكرناها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بل جاء تصريح من الجن في آية من القرآن في سورة الجن، آية فيها تدل على هذا المعنى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإخواني هذا الأمر من عقيدتنا ولله الحمد، ولا بد من اعتقاده. والذي يعتقد خلاف ذلك قد يكفر بالقرآن. مثلا الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هذا ماذا يكذب صريح القرآن. الله تعالى بيّن أنه سبحانه هو وحده الذي استأثر بالعلم بعلم الغيب. فيأتي من يأتي بعض الناس يقول لا النبي سيعلم الغيب، أو بعض المخلوقين يزعم أن له من الولاية يزعم أنه يعلم الغيب. فهذا كله إخواني لا شك من الأمور الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أيضا أحبتي في الله من الأمور المهمة التي يعني تدل أيضا على من هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من تماثيل من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور أراسيات. لا شك إخواني أن الله عز وجل حرم علينا السحر وحرم علينا الاستعانة بالجن كما يصنع ماذا؟ ماذا يصنع؟ السحرة والعياذ بالله والدجالون. فتجد أنه يكفر بالله عز وجل حتى يتقرب من الجن ومن الشياطين، وهذا أمر لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. والذي يأتي ساحرا أو عرافا فيسأله فيصدقه بما يقول ماذا؟ قال فقد كفر بما أنزل على محمد. فالحمد لله الإنسان إخواني عليه أن يعتقد هذه العقيدة العظيمة. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقد ترد بعض الشبهات يعني على بعض الناس، من هذه الشبهات رب قائل يقول فما تقول فيما نسمعه من بعض الكهنة والعرافين حيث أنهم ربما يخبرون بالشيء فيكون كما أخبروا. يقول هؤلاء كيف يعلمون الغيب؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ هذه رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة. تقول عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. يخلطون فيها أكثر من 100 كذبة حتى يقول الخطاب رحمه الله معناها أن الجن يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة بصوتها يعني بصوت صواحباتها فتتجاوب. فالجن يحاولون أن يسترقون السمع، والله سبحانه وتعالى قد حفظ السماء بأي شيء؟ بالشهب. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشبهة الثانية قد يقول قائل ما تقول في الكاهن الذي يبادر من دخل عليه بذكر اسمه، يقول له اسمك فلان واسم أبيك فلان واسم أمك فلانة، بل أحيانا يقص عليه ما كان من أمره قبل أن يأتيها، أنت كنت تصنع كذا وكنت تصنع كذا، علما بأن هذا الكاهن مثلا لا يعرف هذا الرجل من قبل، لم يره من قبل. فبعض الناس يقع في حيرة وفي دهشة من هذا، فكيف لنا أن نرد على هذه الشبهة؟ لا شك إخواني أحسنت أن كل واحد منا عنده ماذا؟ قرين من الجن، عنده قرين من الجن وعنده قرين من الملائكة. وهذا الكاهن يتعامل مع من؟ يتعامل مع الجن. فإذا تحرك أحد من الناس نحو هذا الكاهن سبقه قرينه من الجن إليه فيعلم هذا القرين الجني الذي يتعامل معه الكاهن بنبأ هذا القادم اسمه كذا واسم أبيه كذا واسم أمه كذا وقبل أن يأتي كان يصنع كذا وكذا فيبادره. فحينئذ تكون هذه الزيارة فتنة عليه. لهذا لماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الكاهن أو الساحر. وهذا الاستمتاع يعني كله لا يجوز. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. أيضا من الفوائد في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تدل على أن أجساد الأنبياء لا تبلى، أجساد الأنبياء لا تبلى ولا تأكلها الأرض. سبحان الله يا إخوان. فسليمان عليه السلام مات وهو قائم، وعلى أي هيئة؟ كان متكئا على عصا. وسبحان الله، فترة من الزمن، الله أعلم كم هذه الفترة، فترة من الزمن هو متكئ على هذه العصا، ما تغير، كأنه حي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. أيضا إخواني، من الفوائد من قصة سليمان أنه كان يدعو ربه دائما بالشكر، وأن يعينه على شكر النعمة. والإنسان دائما إخواني هذه الآية دعها يجعلها نصب عينيه، وهذا الدعاء أن يرى عظيم فضل الله عليه. ماذا كان من دعاء سليمان على شكر النعمة؟ من يحفظ الدعاء؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. فأنت عندما ترى نفسك وأنت في خير عظيم وعافية وسلامة وفي أمن وأمان، دائما استشعر هذه النعمة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وبعد في موضع آخر يدعو الله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول صلى الله عليه وسلم إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس، وفي رواية لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس، سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه، أي يوافق حكمه في السداد والصواب، فأوتيه أجاب الله تعالى واستجاب لهذا السؤال. وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أيضا فأوتيه. وسأل الله عز وجل حين يفرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، الأولى والثانية أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ما هنا ما جزم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أرجو أن يعطيهما الثالثة. وهذا فيه فضيلة الصلاة في البيت المقدس، نسأل الله عز وجل يرزقنا الصلاة فيه. أيضا من الفوائد أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، أو أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا إذا جاء ناسخ ينسخه في شريعتنا. قد يكون هناك أمور ثابتة في شرع من قبلنا، فأتت أمور في شريعة النبي عليه السلام فنسخت الشروع في الشرع الماضي. وهذا أيضا يؤخذ من قصة سليمان عليه السلام، من قوله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من تماثيل، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فالتماثيل هي جمع ماذا؟ جمع تمثال، وهو في اللغة الصورة، لهذا قسم العلماء الصور إلى قسمين، يعني إلى صور لها ظل وهي المصنوعة من الجبس أو النحاس أو الحجر أو غيره، وهذا اللي نسميه إيش؟ التمثال. هذا له ظل تمثال. والصورة الثانية هي ليس لها ظل، كالمرسومة على الورق أو المنقوشة على الجدران أو المصورة على البساط أو الوسادة أو غير ذلك. فهذا التمثال له ظل، والصورة ليس لها ظل. نحن في شريعتنا هل يجوز الإنسان يعني ينحت التمثال؟ يجوز؟ على هيئة طير، على هيئة بشر، إنسان، أن يصور الصورة في شريعتنا لا يجوز، وقد جاءت أحاديث كثيرة في نهي النبي عليه السلام عن الصور وعن التماثيل. قال: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة أو تمثال إلا طمسته. هذا في شريعتنا. أما في شريعة سليمان عليه السلام فهل كانت التماثيل مباحة في شريعته؟ يدل ظاهر الآية الكريمة على حل اتخاذ التماثيل في شريعة من؟ في شريعة سليمان، وعلى أنها كانت مباحة في شريعة عليه السلام. ولهذا نص القرآن في امتنان الله عز وجل على سليمان بأن سخر له الجن لتعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وهذه يعني الآية جاءت، ولهذا العلماء في هذه الآية الكريمة لهم أقوال، منها أن التماثيل التي أشار إليه القرآن كانت مباحة في شريعة سليمان، وقد نسخت الإباحة في الشريعة الإسلامية. وقلنا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، إذا جاء ناسخ ينسخها. ثانيا أن التماثيل التي كانت تصنع في عهد نبي الله سليمان يقول لم تكن لذوات الأرواح، لم تكن لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان، وإنما كانت تماثيل لما لا روح لها. مثل ماذا؟ أشجار، الجبال، المناظر هذه جميلة. فحينئذ هذه التماثيل تكون موافقة لشريعتنا. أما نحن لله الحمد إخواني الأصل أن هذه الأصنام تطمس، والتماثيل تطمس، والصور. وعندما دخل النبي، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام، يعني الستر الرقيق، فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، تلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، يعني لا بأس إذا جعلته وسادة، حشو وسادة أو وسادتين. وقال عليه السلام: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وهذا جاءت بإخواني الأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم التصوير، منها قول عليه السلام: لعن الله الواشم والمستوشم وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فهذه الأحاديث إخواني تدل على حرمة التصاوير وحرمة اتخاذ هذه الأوثان. وننبه إخواني بعض الناس يعني لا يبالي بهذا الأمر، تجد أنه يعلق الصور لأمه أو أبيه أو إخوانه ولا يبالي، ويحلم نفسه دخول الملائكة، ويتعرض نفسه لغضب الله عز وجل. وبعضهم يرى يعني تماثيل مثل حيوانات، تحفيات، يأخذها من السوق، يقول: هذه مناظر طيبة، تحفة على صورة مثلا نسر أو على صورة فيل أو على صورة طير أو على صورة، يعني كل هذه إخواني لنحذر منها ونحذر منها. يعني حتى أنه جاء أنه في بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل. وكان في البيت قران وستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع. يعني إذا قطع رأس التمثال ذهبت العلة والمصيبة، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب قال فليخرج. هذا الذي يعني جاء من الأحاديث والوعيد في ذكر قضية التماثيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله القصة القادمة بإذن الله عز وجل قصة زكريا عليه السلام.